No. المسألة الكائنة معنا الآن إن شاء الله تعالى هي مسألة الجماعات الإسلامية، هذه الطوائف التي نعرفها ونسمع بها دائما، هذه الطوائف التي تسمى الجماعات الإسلامية ما حكمها في الشرع، ما حكمها في الإسلام؟ فالمبحث الأول في تأصيل هذه المسألة نتعرف فيه أولا على ماهية هذه الجماعات، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فنقول هذه طوائف تدعي العمل للإسلام، يعني هي عبارة عن طوائف، عن تجمعات، وتقول إنها إسلامية، يعني تدعي العمل للإسلام، تدعي العمل في مجالات شرعية على حسب اهتماماتها أو مناهجها التي تتخذها لنفسها. فمنهم من يهتم بجانب الدعوة ويعمل فيه، ومنهم من يهتم بجانب الجهاد ويعمل فيه، ومنهم من يهتم بجانب السياسة ويعمل فيه إلى آخره. والغاية من ذلك على حسب ما يريدون وما يذكرونه للناس هي التمكين لدين الله عز وجل، والتوصل إلى إقامة ما شاء الله تعالى من الواجبات الشرعية في الدعوة أو غير ذلك. النظر في هذه الجماعات يجد أنها تتسم بالسمات الرئيسية التالية: أولاً التنظيم الجماعي الحركي، هذه الجماعات فيها تنظيم وترتيب جماعي، يعني في صورة جماعية تعاونية، وفي صورة حركية أو هرمية، يعني هناك هرم أو تسلسل، هناك مثلاً قائد يتبعه قادة من تحته، يتبعه قادة من تحتهم، يتبعهم كذا إلى آخره، يعني هرم أو تسلسل. وقد يكون لكل واحد من هؤلاء رتبة معينة يصطلحون عليها، أن فلانا يسمى كذا أو يسمى كذا على حسب ما نراه في الجيش مثلا أو في الشرطة إلى آخره. وهذا يتسم بالحركية، يعني هناك تحرك وعمل، فلان يسير فلانا، يوجه افعل كذا لا تفعل كذا، وهناك يعني عمل بمثل هذه الطريقة. السمة الثانية السرية، أنهم يتخذون السرية منهجا لهم في عملهم، ولو في بعض الأحياء، يعني ليس المراد أنهم يعملون دائما أو أن كل عملهم هكذا، لكن هناك أشياء تتم في سرية في اجتماعاتهم واتفاقاتهم وأهدافهم إلى غير ذلك، كل هذا يتم في سرية. السمة الثالثة البيعة والسمع والطاعة لأميرها الخاص، كل جماعة من هذه الجماعات تنصب لنفسها أميرا مطاعا، تنصب لنفسها أميرا مطاعا، هناك أمير الجماعة. ماذا تفعل به؟ تعقد له بيعة، تعقد له بيعة، وتلتزم له بسمع وطاعة مطلقا في كل شيء، لا يناقش ولا يعارض، إذا أمر بشيء فلا بد من فعله، من جنس ما يكون للحاكم كما سنذكر إن شاء الله تعالى. السمة الرابعة المنهج المعين الذي ترسمه كل جماعة لنفسها، وهذا يعرف بالاطلاع تفصيلا على أحوال كل جماعة على حدة. فكل جماعة تتخذ لنفسها منهجا تلتزم به وتطبقه بناء على الهدف الذي تتخذه لنفسها. فهناك جماعة مثلا تتخذ هدفا لنفسها الدعوة إلى الله تعالى، أنها تدعو الناس إلى دين الله عز وجل، فترسم لنفسها منهجا في العلم وفي العمل وفي كيفية القيام بهذا الهدف وتحقيقه، تمام؟ وقد يكون هذا مسطورا في كتب يؤلفونها، وقد يكون موجودا في رسائل أو منشورات إلى آخره، كل هذا معروف. وقد يكون من خلال التلقين ما يلقنه القادة لأتباعهم. فهناك منهج معين تتخذه كل جماعة لنفسها حتى تحقق الهدف الذي تلتزم به. نعم.
قال ثانيا الموقف الشرعي من هذه القواعد: الإسلام يرفض هذه الجماعات البيان. أولا أنها مخالفة للزوم الجماعة التي سبق بيانه بما فيها من تقليد المسلمين وعقد بيعة بغير الحاكم بمكة وتكوين التنظيم الجماعي على غير شرعه.
إذا تصورنا الشيء فإننا نحكم عليه. هذه السمات التي تتسم بها هذه الجماعات، هل هي سمات يقرها الإسلام؟ هل هذه الصفات التي تتصف بها هذه الجماعات يقرها دين الله عز وجل؟ فنقول ابتداء حكم هذه الجماعات في الإسلام الرفض والمنع، هذه جماعات لا يقرها الإسلام وليست من دين الله عز وجل. لماذا؟ لابد من أدلة، لابد من أدلة تبين هذا. أولا أنها مخالفة للزوم الجماعة الذي سبق بيانه في المسألة الماضية لما فيها من تفريق المسلمين. هذه عبارة عن طوائف، كل طائفة مستقلة بنفسها ومنهجها وشعاراتها وأسلوبها، فهذا تفريق للمسلمين، وسيأتي مزيد بيان لهذا في كشف الشبهات إن شاء الله. ولما فيها أيضا من عقد البيعة لغير الحاكم المسلم الممكن، هم يعقدون بيعة لأميرهم، وهذا في حد ذاته خروج عن الطاعة ومفارقة للجماعة وشق للعصا، لا تعقد البيعة إلا للحاكم المسلم الممكن. ولما فيها أيضا من تكوين التنظيم الجماعي على غير إشرافه، إذا كنا نتكلم على تنظيم جماعي أو بعبارة أشمل عمل جماعي كما سيأتي في كشف الشبهات إن شاء الله، فهذا لابد أن يكون في صورة تحت إشراف ولاة الأمور، لابد أن يكون تحت إشراف ولاة الأمور. وأما أن يستقل أناس بمثل هذه التنظيمات والحركيات فهذا أمر محدث في دين الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا من منازعة الأمر أهله. نعم.
قال ثانيا أنها حزبية والإسلام يرفض الحزبية، وقد سبقت النصوص النهية عن التفرق والاختلاف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا حزب في الإسلام. وقالت عائشة وأم سلمة رضي الله عنها: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واعتزل.
الدليل الثاني أنها حزبية، هذه الجماعات تشتمل على حزبية، سواء تكلمنا على الحزبية بالمعنى المادي أو بالمعنى الفكري كما سيأتي في السبب الثالث إن شاء الله. لا حزبية في الإسلام، لماذا؟ لما سبق من النصوص في النهي عن التفرق والاختلاف، لأن الحزبية تفرق واختلاف. الحزبية بالمعنى المادي إذا تحزب الناس في طائفة معينة لها شعار خاص أو منهج خاص فهذه حزبية مادية، تمام؟ والإسلام يرفض هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حلف في الإسلام. هذا نهي صريح وإبطال صريح من النبي عليه الصلاة والسلام لكل حلف في الإسلام. وفي حديث عائشة أو أم سلمة رضي الله عنهما: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، فهذا أيضا من الأدلة على إبطال الحزبية في الإسلام. نعم.
قال ثالثا أنها تؤدي التعصب للجماعة وعقد الولاء والبراء على منهجها ورؤوسها، وسيأتي ذكر نصوص الولاء والبراء في موضعها إن شاء الله.
هذا هو المعنى الفكري للحزبية كما سبق التنويه به من قبل. الحزبية بالمعنى الفكري أو المنهجي هي عقد الولاء والبراء على خلاف الكتاب والسنة، على خلاف دين الله عز وجل. إذا نصب شخص أو رأي يعقد عليه الولاء والبراء، وهذا هو الموجود في هذه الجماعات كما سبق وكما سيأتي مزيد بيان إن شاء الله. فهذه الجماعات يقع فيها تعصب، يقع فيها عقد للولاء والبراء على المناهج والرؤوس، وهذا كله مذموم في دين الله سبحانه وتعالى، وهو داخل في الحزبية أيضا. نعم.
قال ثالثا أنها قال ربيع أن الدعوة للتنظيم والحركية وإحداث والدين الأمور فينا بلا عقل ومناهج الدعوة التوظيفية كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله.
المخالفة هنا في جانب التنظيم والحركية بهذه الصورة التي شرحناها في عمل الجماعات في الدعوة، أن يفعل هذا في الدعوة إلى الله عز وجل. هذه جماعات تقول إنها جماعات دعوية تدعو إلى الله عز وجل، تعمل للإسلام، فنقول ليس في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مثل هذه الأشياء. وهذا يدخل تحت مسألة سيأتي الكلام فيها مفصلا إن شاء الله، وهي مسألة مناهج الدعوة، وأن مناهج الدعوة توقيفية. فهذه الصورة الواقعة الآن في عمل هذه الطوائف لم تقع إطلاقا في الإسلام من قبل، ولم تزل الدعوة ماضية، ولم يزل العلماء موجودين ويدعون إلى الله تبارك وتعالى ويعلمون الناس من غير هذه الطرق على الإطلاق. نعم.
قال خامسا أن الإسلام يدخل بالسرية في الدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالعلانية وإياك والسر. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت القوم يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على أساس ضلالة.
إذن بشأن السرية هذا أمر مذموم في الإسلام، وهذا أمر لا أساس له في الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالعلانية وإياك والسر. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت القوم يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلال. لأن الكلام على أمر دعوي، على أمر هو من الدين، من الشرع، فلماذا نسره عن الناس؟ حق المسلمين أن يبين لهم، حق المسلمين أن يعرفوا دينهم وأن ينصحوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فإذا كتم شيء عن الناس فهذا لا بد أن يكون فيه شيء. وكلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هو الذي نراه واقعا مشاهدا في شأن هذه الطوائف وفي غيرها، لا يتناجون في شيء بسر إلا ويكون فيه من البدع والضلالات والمخالفات لدين الله تعالى، أو الإفساد في الأرض والخروج على ولاة الأمور، هذا كله مخالف لدين الله عز وجل. نعم.
قال
سادسا:
أن مناهج هذه الجماعات مخالفة للسنة، فيها من البدع والضلالات الأمر معلوم، وقد بيّنه أهل العلم الذين بيّنوا أحوالهم.
رجعنا الآن إلى قضية المناهج. هذه طوائف كيانات تقوم على مناهج في الدعوة والفكر والاعتقاد، فننظر في كل منهج على حدة، منهج الجماعة الفلانية ومنهج الجماعة الفلانية، ونزنه بميزان الكتاب والسنة ومنهج السلف. وهذا طبعا يطول تفصيله، ليس محله أن نتكلم فيه الآن، هذا موجود في كتب أهل العلم الذين بيّنوا أحوال هذه الطوائف. فعندما نظرنا في مناهجهم وجدنا بدعا وضلالات ومخالفات للسنة في الاعتقاد، ما اعتقاد هذه الجماعة، ما اعتقاد هذه الجماعة، وجدنا تكفيرا، ووجدنا تعطيلا لصفات الله عز وجل، ووجدنا حلولا واتحادا، ووجدنا خروجا على ولاة الأمور، ووجدنا كذا وكذا وكذا. فهذا كله الانحراف العقدي الذي ينشئون أتباعهم عليه ويربون أتباعهم عليه، هذه كلها انحرافات موجودة ومخالفة للسنة. نعم.
قال سابعا: أن السنة ليس فيها أسماء ولا ألقاب محدثة لطائفة أو شخص، وقد قال السلف: السنة ما لست له سوى السنة، وقالوا إياهم وهذه الأسماء المحدثة، حتى وإن كانت الأسماء نفسها لا تعصم في الشرع إلا أن العبرة في الحقائق والمناهج.
هذه قضية تتعلق بمجرد الألقاب. الألقاب يعني ماذا؟ عندما يقال الطائفة الفلانية، جماعة كذا، جماعة كذا، هذه الألقاب أو الأسماء أمر لا أصل له في السنة، ليس هناك شيء من هذا. كما قال السلف: السنة ما لا اسم له سوى السنة، يعني ليس للسنة من الأسماء إلا السنة فقط، ليس لها أسماء محدثة. هذا قالوه ردا على الفرق عندما نشأت الخوارج القدرية المرجئة الجهمية، فقالوا: السنة بريئة من هذه الأسماء المحدثة، السنة ما لا اسم له إلا السنة. وقالوا: إياكم وهذه الأسماء المحدثة، الذين قالوا جبرية وقدرية وجهمية وإلى آخره، هذه كلها تسميات ما أنزل الله بها من سلطان. فكذلك الآن عندما يقال جماعة كذا وجماعة كذا، هذا كله امتداد للفرق القديمة، سواء من ناحية التنظيم أو التحزب أو الفكر أو الألقاب، هذا كله الامتداد فيه واحد والموافقة فيه واحد. حتى وإن كانت الأسماء نفسها لها أصل في الشرع، يعني عندما يقال مثلا جماعة الدعوة والتبليغ، الدعوة اسم شرعي والتبليغ اسم شرعي، نعم صحيح، لكن العبرة بماذا؟ بالحقائق والمناهج. اتخذتم هذا الاسم علما على منهج، علما على منهج، وهذا المنهج مخالف للسنة، فيه مخالفات وفيه انحرافات عن السنة، فصار لا قيمة لهذا الاسم. كما أن هناك من الفرق القديمة من ينتسب بانتسابات معينة أو يتسمى بأسماء معينة ربما لا يكون فيها شيء من المحظور، ربما ينتسب إلى مجرد شخص، إلى مجرد رجل من الرجال، فالعبرة ليست كذلك، العبرة بالحقائق والمناهج. فالأسماء المحدثة التي تشتمل على مناهج مخالفة للسنة ومخالفة لدين الله سبحانه وتعالى، هذا أمر مذموم ومخالف للسنة وما كان عليه السلف. نكتفي بهذا القدر.